خلونا نتخيل مع بعض هذا السيناريو الغريب شوي. شخص يقرر إنه يبني مدينة بحجم دول أوروبية صغيرة، بس يعني مو عشان يكون مركز صناعي أو سياسي، لا، الهدف إنها تكون وجهة مخصصة بالكامل للضيافة والسياحة.
طموح ضخم جداً صراحة.
ضخم جداً، وفي غضون سنوات قليلة بس يتم ضخ مئات المليارات، وتنشق طرق في قلب الجبال، وتنبني مطارات فوق جزر كانت معزولة تماماً. طبعاً هذا مو خيال علمي، هذا هو الواقع اللي جالس يتشكل الآن في المملكة العربية السعودية.
بالضبط، واقع نعيشه ونشوفه كل يوم.
وعشان نفهم هذا التحول الهائل، جمعنا في جلسة غوصنا المعمقة اليوم مقال تحليلي شامل ومفصل جداً، مدعوم بالأرقام والتقرير الميداني. هدفنا في هاي الجلسة مو بس نقرأ الأخبار، لا، إحنا بدنا نفكك الآلة الاقتصادية المعقدة للاستثمار الفندقي في السعودية.
وهذه نقطة مهمة، تفكيك الآلة الاقتصادية، لأنه الموضوع أعمق بكثير من مجرد مباني.
100%، نبي نفهم كيف ممكن نحول هذا الزخم لأرباح ملموسة، وإيش هي المخاطر اللي تتربص بالمستثمرين. بس شوف، قبل لا نتعمق في الأرقام، ودي أنسف فكرة تقليدية راسخة في إذهان الكثيرين عن العقار.
تفضلي، إيش هي الفكرة؟
عادة الناس تفكر إن الاستثمار العقاري يشبه شراء لوحة فنية قيمة، يعني تشتريها، تعلقها على الحائط، وتروح تنام لسنوات وأنت تأمل إن قيمتها ترتفع مع مرور الزمن. استثمار صامت ومريح.
صح، هذا هو المفهوم الكلاسيكي للعقار.
لكن بناء على المصادر اللي بين أيدينا، الاستثمار الفندقي هو وحش مختلف تماماً. المقال يشبهه بشراء مسرح متكامل.
يا سلام، هذا التشبيه يضع أيدينا على الجرح مباشرة. يعني في المسرح، امتلاكك للمبنى الفخم والكراسي المريحة ما يضمن لك دولاراً واحداً من الأرباح إذا ما فتحت الأبواب للجمهور.
منطقي جداً، المبنى لحاله ما يجيب فلوس.
بالضبط، الفندق تماماً مثل هذا المسرح، يتطلب منك أن تدير العرض بشكل يومي، تبيع التذاكر باستمرار، وتتأكد من أن الممثلين اللي هم طاقم العمل يؤدون أدوارهم ببراعة. والأهم من هذا كله،
إيش هو الأهم؟
الأهم إنك تضمني إن الجمهور، يعني النزلاء، يغادرون القاعة وهم يصفقون بحرارة عشان يوصوا أصدقائهم بالحضور بكرة. إحنا هون ما بنتكلم عن استثمار في الطوب والإسمنت، بل استثمار في التجربة البشرية.
استثمار في التجربة وإدارة العمليات اليومية. هذا يقودنا للسؤال الأهم اللي تطرحه المصادر صراحة. لهذا القطاع تحديداً؟ وللآن؟
سؤال في محله. الأرقام هي اللي بتجاوبنا.
الأرقام المذكورة في التحليل المالي تصيب بالدوار وتستدعي التوقف. يعني إحنا نتكلم عن هدف لاستقطاب 100 مليون زائر سنوياً، وعشان يتحقق هذا الهدف البيانات تشير لخطة لضخ حوالي 110 مليارات دولار.
مبلغ مهول
جداً، والهدف هو إضافة 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030. بس عشان نحط المستمعين في السياق، لو أخذنا مدينة مثل دبي اللي تعتبر من عواصم السياحة العالمية، هي تملك حالياً ما يقارب 150 ألف غرفة فندقية.
صح، رقم معروف في القطاع.
طيب، السعودية تخطط لإضافة أكثر من ضعف ما تملكه دبي، وكل هذا خلال بضع سنوات بس. كيف نقرأ هذا؟
شوف، السياق هنا هو كل شيء. هذه الأرقام الفلكية ما هي وليدة الصدفة أبداً، هي ترجمة حرفية ومباشرة لأهداف رؤية 2030. عشان نفهم السبب الحقيقي، لازم ننظر لهيكل الناتج المحلي الإجمالي.
تقصد مساهمة القطاعات في الاقتصاد؟
بالضبط. في عام 2022، مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي السعودي كانت حوالي 5.3%. الرؤية تهدف لرفع هذه النسبة لتصل ل10%.
من 5 لـ10، هذه قفزة مضاعفة.
قفزة مضاعفة، وفي اقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي، عشان تقفز بنسبة 5%، أنت بحاجة لخلق صناعة جديدة بالكامل وتفعيلها بأقصى سرعة، وهذا طبعاً يتقاطع مع التوقعات العالمية
اللي هي نمو السياحة بشكل عام؟
نعم، المصادر تشير لتوقعات بنمو قطاع السياحة العالمي بنسبة 5.8% سنوياً حتى 2030. فإذاً أنت أمام موجة طلب عالمية تتزامن مع إرادة سيادية ومحلية قوية لخلق العرض.
وهذا اللي نشوف تجلياته بوضوح في المشاريع العملاقة.
100%. مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر، وحتى تحركات الشركات الوطنية الكبرى مثل شركة دور للضيافة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. هذه الشركة اليوم ما تكتفي ببناء الفنادق، بل هي تدير 29 منشأة حالياً وتتوسع باستمرار.
بس لحظة، دعنا نتوقف عند هذه النقطة لأنها تسير عندي تساؤل جوهري، وبصراحة ممكن يكون حاجز نفسي لكثير من المستثمرين.
تفضلي، إيش هو الحاجز؟
لما أقرأ في المصادر عن 110 مليارات دولار وأسمع أسماء ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة، نيوم، وشركات عالمية كبرى، يبدو لي إن هذا المسرح مخصص حصرياً للعمالقة.
يعني تحسين أنها لعبة حيطان فقط؟
بالضبط، كأنها لعبة حيطان. وين موقع المستثمر المتوسط أو حتى المستثمر الأصغر اللي يمتلك سيولة جيدة وحاب يدخل في هذا القطاع؟ هل رح ينسحق تحت أقدام هذه المشاريع المليارية؟
هذه المخاوف منطقية جداً للوهلة الأولى، وما ألوم أي شخص يفكر بهالطريقة. بس التحليل العميق لآليات السوق زي ما ورد في المصادر يثبت العكس تماماً.
كيف؟ اشرح لي.
المشاريع العملاقة ما تبتلع السوق، بل هي اللي تخلق ما يسمى بالنظام البيئي الاقتصادي الشامل أو الأكو سيستم. عشان نفهم هذه الآلية، خلونا نراقب مسار السائح نفسه.
السائح اللي تستهدف هذه الحملات.
صح. لما الدولة تنفق مليارات على حملات التسويق العالمية وتطوير مطارات ضخمة عشان تجذب سائح لوجهة مثل البحر الأحمر، هذا السائح ما رح يبقى في نقطة جغرافية واحدة.
أكيد، ممكن يتنقل.
بالضبط، ممكن يحتاج يقضي أيام في العاصمة الرياض عشان يحضر مؤتمر أو يستكشف الجانب الثقافي، أو ممكن يتجه للمدن المقدسة. هنا يحدث ما نسميه بتأثير الانسياب الاقتصادي.
تقصد أن التسويق العالمي اللي تقوده المشاريع الكبرى هو في الحقيقة تسويق مجاني للقطاع بأكمله؟
يا سلام عليك، هذا هو جوهر الفكرة. المستثمر المتوسط ما يحتاج يبني منتج فاخر بمليار دولار. المصادر توضح أنه في طفرة ونمو هائل في الطلب على الشقق الفندقية والفنادق المتوسطة،
وتحديداً في مدن معينة؟
نعم، خاصة في مراكز الأعمال مثل الرياض والمدن ذات الطابع الديني. المستثمر هنا ممكن ببساطة يبني أو يشتري مبنى يضم 50 شقة فندقية، وهو بكذا يستفيد بشكل مباشر ومجاني من البنية التحتية الجاهزة،
ومن سهولة استخراج التأشيرات السياحية بعد.
بالضبط، ومن التدفق الهائل للزوار اللي خلقته الدولة. القطاع الخاص والمستثمرون المتوسطون هم اللي يملؤون الفراغات في هذا النظام البيئي، لأن 100 مليون زائر طبعاً ما رح يقيموا كلهم في فنادق 5 نجوم.
هذا التفسير بصراحة يفكك العقدة الأولى وينقلنا مباشرة لتشريح لغة الأرقام ومعادلة المخاطر، واللي هو المحور الثاني في جلستنا.
ممتاز، لغة الأرقام هي المحك.
التحليل يطرح أرقام مغرية جداً. إحنا نتكلم عن عوائد مالية قد تصل لما بين 125 إلى 150% على سعر الشراء في بعض المشاريع طويلة الأمد.
أرقام ممتازة جداً.
وعوائد سنوية تتراوح حول 10% في الشقق الفندقية. لكن وهنا تكمن المفارقة اللي استوقفتني طويلاً في المصادر.
إيش هي المفارقة؟
المقال يذكر في قسم المزايا أن الاستثمار الفندقي مقاوم للتضخم، لكن في الصفحة اللي بعدها مباشرة يذكر في قسم التحديات أن القطاع يعاني من تكاليف تشغيلية عالية جداً.
يبدو تناقض.
بالضبط، كيف ممكن نجمع بين النقيضين؟ يعني إذا ضرب التضخم الأسواق، من البديهي أن التكاليف التشغيلية بترتفع بشكل جنوني، من صيانة، رواتب، مواد خام وغيرها، وهذا أكيد بيلتهم الأرباح المزعومة.
التناقض اللي التقطيه ذكي جدا ويبدو محير فعلا، بس هذا التناقض يختفي تماما لما نفهم الفروقات الدقيقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، والأهم من هذا كله طبيعة تسعير المنتج الفندقي.
طيب خلينا نفصلها، إيش هي المصروفات الرأسمالية؟
المصروفات الرأسمالية هي الأموال اللي تدفعينها مرة واحدة عشان تبنين الفندق وتجهزينه، بينما المصروفات التشغيلية أو اللي نسميها في الصناعة بالأوبكس هي النزيف اليومي،
فواتير الكهرباء والمياه وهالأشياء.
صح، فواتير، أجور عمال النظافة، الطعام وغيرها. وفي أوقات التضخم، نعم أنا أتفق معاكي، المصروفات التشغيلية ترتفع بشدة.
أوكي، العمارة السكنية.
في العمارة السكنية أنت توقعين عقد مع المستأجر لمدة سنة بقيمة ثابتة، صح؟
صح، الإيجار ثابت لسنة كاملة.
ممتاز، طيب لو ارتفع التضخم في منتصف السنة وزادت تكاليف الصيانة بنسبة 20%، أنت كمستثمرة رح تتحملين هذه الخسارة من جيبك لأنك مقيدة بعقد الإيجار ثابت.
فعلاً، ما أقدر أطالبه بزيادة في نص السنة.
لكن في الفندق الوضع مختلف تماماً. أنت ما تؤجرين الغرفة لسنة، أنت تؤجرينها لليلة واحدة. بل إن أنظمة الحجز الحديثة تسمح لك بتغيير سعر الغرفة في نفس اليوم بناء على الطلب.
فهمت عليك، يعني إذا ارتفعت تكاليف التشغيل اليوم بسبب التضخم أقدر ببساطة أرفع السعر بكرة؟
بالضبط، يمكن للإدارة الفندق رفع أسعار الغرف بنسبة 10 أو 20% في اليوم التالي فوراً لتمرير هذه التكلفة الزائدة للمستهلك. هذه الاستجابة اللحظية لتغيرات السوق هي اللي تخلق الدرع الواقي،
الدرع اللي يخليه مقاوم للتضخم.
نعم، بطريقة ما يمتلكها أي قطاع عقاري تقليدي آخر.
هذا يفسر الأمر بطريقة منطقية جداً. إحنا كده أخرجنا الفندق من كونه جماد، مبنى منطوب، وحولناه لكيان حي يتنفس ويتأقلم بشكل يومي مع حرارة الاقتصاد.
تشبيه بليغ، كيان حي يتأقلم.
بس شوف، حتى مع وجود هذا الدرع، التحديات اللي يسردها التقرير لا يمكن الاستهانة فيها. حساسية هذا القطاع مفرطة بشكل يخيف.
طبعاً، ما في استثمار بدون مخاطر.
يعني أي توتر جيوسياسي في المنطقة أو أي أزمة اقتصادية عالمية أو حتى تصريح صحي عن وباء محتمل ينعكس فوراً على حجوزات الطيران، تتوقف حركة السفر وتصبح نسب الإشغال فجأة صفر.
صح، هذه الحساسية هي الثمن اللي تدفعه مقابل العوائد العالية اللي تكلمنا عنها. في العقارات التقليدية المخاطر منخفضة، بس العوائد كمان منخفضة وثابتة.
لكن في الضيافة؟
في الضيافة أنت تعمل في بيئة مكشوفة تماماً للرياح العالمية، وهذا هو السبب الجوهري اللي يخلي مسألة الهندسة الاستراتيجية للمشروع قبل وضع أي حجر أساس مسألة حياة أو موت للمستثمر.
يعني التخطيط المسبق هو كل شيء.
بالضبط، العشوائية أو الاعتماد على الحظ في هذا القطاع يعني إفلاس سريع ومؤكد.
وهذا الكلام ينقلنا بسلاسة تامة للشق العملي من المصادر، واللي هو خارطة الطريق. كيف يبدأ المستثمر؟ المقال يشدد على إنه البداية لازم تكون باختيار الموقع.
بس مو أي موقع.
صح، المقال يقول ليس بالمعنى الجغرافي السطحي. اختيار الموقع هنا هو في الحقيقة اختيار لنموذج العمل الخاص فيك.
كيف يعني؟
يعني هل رح تبلي فندقك بجوار منطقة صناعية عشان تستهدف رجال الأعمال بزيارات قصيرة ومستمرة طوال العام؟ أم بتختاروا في منطقة دينية تشهد ذروة موسمية هائلة في أوقات معينة؟
نقطة مفصلية فعلاً، لأن على أساس هذه الخيارات يتم تحديد خطة التمويل. المصادر تشترط وجود خطة عمل صارمة تظهر هامش ربح متوقع يتراوح بين 25 إلى 40% قبل الضرائب،
عشان تقنع الممولين.
أكيد، سواء كانوا بنوك أو شركاء، ما حد رح يمول مشروع بدون هذه الهوامش الواضحة والمدروسة. والتخطيط هنا ما يوقف عند الأرقام.
يمتد لإيش كمان؟
يمتد يشمل الإبحار في محيط من الإجراءات البيروقراطية والتنظيمية الضرورية. إحنا بنتكلم عن قطاع يخضع لرقابة صارمة جداً لضمان تجربة الضيف.
من ناحية التصاريح والتراخيص؟
نعم، استخراج التصاريح من وزارة السياحة، متطلبات هيئة الاستثمار، معايير وزارة الصحة، والامتثال لكتيبات طويلة من الاشتراطات عشان بس تحصل على تصنيف نجمات معين.
هذه تفاصيل مرهقة بصراحة للمستثمر الفرد.
بالضبط، المستثمر الفرد غالباً ما يغرق في هذه التفاصيل اليومية المتعبة. عشان كذا التوصية الأكثر إلحاحاً في التحليل هي ضرورة الاستعانة بشركات الإدارة الفندقية المحترفة.
شركات الإدارة الفندقية؟ دعنا نحلل هذا المفهوم شوي، لأن الكثير من المستثمرين خصوصاً الجدد يعتقدون إنهم قادرين على إدارة الفندق بأنفسهم عشان يوفروا التكاليف،
وهذا هو الفخ الكلاسيكي اللي يدمر المشاريع.
ليه تعتبره فخ؟
لأن تشغيل فندق يشبه تشغيل مستشفى طوارئ. العمل فيه يستمر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما في توقف.
فعلاً، النزيل يتوقع خدمة في أي وقت.
تخيلي، تتعاملين مع شكاوي النزلاء في الثالثة فجراً، أو تعطل مفاجئ لغليات المياه المركزية، أو انقطاع مورد الطعام الفلاني في يوم مهم. هذه أبداً مو مهام للمستثمر الرأسمالي.
بس شركات الإدارة تأخذ نسبة من الأرباح.
نعم، تقتطع نسبة، لكنها بالمقابل تجلب معها أنظمة تشغيل مجربة ومضمونة، شبكات تزويد عالمية،
والأهم من هذا كل قوة تسويقية وقاعدة بيانات لعملاء مخلصين لعلامتها التجارية.
إذن تسليم الإدارة للمحترفين مو رفاهية أو كسل من المستثمر.
أبداً، هو إجراء جوهري لحماية رأس المال الأساسي وتقليل العبء التشغيلي اليومي.
بالحديث عن حماية رأس المال، في تفصيلة في قسم إدارة المخاطر في المصادر خلتني أعيد قراءة السطر أكثر من مرة بصراحة.
تفصيلة الميزانية؟
نعم، المقال ينصح بوضوح بتوفير تأمين شامل، وهذا شيء مفهوم ومتعارف عليه، لكنه يطلب كمان تخصيص ما أسماه بخطة طوارئ مالية، ويقول إنها لازم تمثل 10 إلى 15% من الميزانية الإجمالية للمشروع.
رقم كبير.
دعنا نفكر في هذا بموضوعية. إذا كان عندي مشروع بقيمة 100 مليون ريال، هل يطلب مني التقرير إني أجمد 15 مليون ريال في حساب بنكي كخطة طوارئ؟ ألا يعتبر هذا هدر هائل للسيولة؟
استغرابك في محله تماماً، وكثير يسألون نفس السؤال.
يعني هل هذا المبلغ المبالغ فيه مخصص لتغيير السجاد التالف أو إصلاح المكيفات المركزية؟
لا لا، الإجابة تكمن في طبيعة الأزمات اللي نتوقعها في هذا القطاع. الصيانة اليومية، تغيير السجاد، إصلاح المكيفات، هذه كلها تندرج تحت ميزانية المصروفات التشغيلية المستمرة، وما تتطلب تجميد 15% من رأس المال.
أجل هذه 15 مليون حق إيش؟
هذه النسبة الضخمة هي اللي نسميها في إدارة الأزمات بوسادة النجاة لامتصاص الصدمات الكلية. تذكرين لما تكلمنا قبل قليل عن حساسية القطاع العالية للأزمات الجيوسياسية أو الصحية؟
نعم، لما تصبح نسب الإشغال صفر فجأة بسبب إغلاق طيران مثلاً.
بالضبط، في هذيك اللحظة القاسية الإيرادات تتوقف تماماً، لكن النفقات لا تتوقف، وهنا تبرز أهمية رأس المال البشري.
الموظفين؟
نعم، الفندق الناجح ما يعتمد على رخام الأرضيات أو الثريات الفخمة، بل يعتمد على طاقم العمل الطاهي التنفيذي اللي يتقاضى راتب مرتفع، وهو اللي يصنع هوية المطعم، فريق الكونسيرج اللي يحفظ أسماء وعادات كبار الزوار، مدير الإيرادات اللي يحلل البيانات. هؤلاء محترفون نادرون جدا.
فهمت عليك، يعني إذا عصفت أزمة بالسوق ما أقدر ببساطة أسرح هذا الطاقم الاحترافي، وبعدين أتوقع أني أقدر أجمعهم مرة تانية لما ترجع الحركة السياحية بعد أشهر؟
مستحيل، لأنهم بكل بساطة رح يكونوا قد انتقلوا لمنافسين آخرين، وتخسرين أهم أصول الفندق غير الملموسة.
واو، إذن هذه الملايين المجمدة ليست لصيانة الجدران، بل للاحتفاظ بالعقول والمهارات اللي تشائل هذه الجدران وتجيب الأرباح.
هذه هي النقطة المركزية. هذه الميزانية تضمن استمرار دفع الرواتب الحيوية وتغطية الالتزامات الثابتة للبنوك، والحفاظ على جاهزية المنشأة حتى في أسوأ السيناريوهات،
عشان المستثمر ما يضطر يبيع الفندق بخسارة.
بالضبط، هي تمنعه من الاضطرار لبيع الفندق بالكامل بخسارة فادحة تحت ضغط الديون. ببساطة، هي بوليصة تأمين على حياة الكيان الاقتصادي ككل.
رؤية عميقة ومقنعة جداً، وتغير نظرتنا لمفهوم الطوارئ. هذا ينقلنا للمحور الرابع والأخير في غوصنا اليوم، وهو الابتكار في عصر التنافسية.
وهذا محور شيق جداً.
لما ننظر لمئات الآلاف من الغرف اللي جالسة تنبني، والمستثمرين اللي تدفقوا، وشركات الإدارة العالمية اللي بدأت تنصب خيامها في السوق السعودي، ندرك إن المنافسة رح تكون شرسة لدرجة الاختناق.
شرسة جداً. البقاء للأقوى وللأذكى.
البقاء هنا ما رح يكون للي يمتلك سرير مريح وتلفاز ذكي بس. السؤال هو، كيف ممكن لفندق ألا يتحول لمجرد رقم إضافي في صفحة بحث على مواقع الحجوزات؟
هذا يطرح سؤال القيمة المضافة. المصادر تشير بوضوح إلى أن الابتكار ما عاد خياراً أو رفاهية، بل هو شريان الحياة. المحور الأول للابتكار هنا هو التحول الرقمي المتقدم.
تطبيقات الجوال والأنظمة الذكية؟
نعم، النزيل اليوم ما عاد يتحمل الوقوف في طابور طويل أمام مكتب الاستقبال عشان يعبي أوراق. التوقعات الحديثة تتطلب رحلة رقمية سلسة تماماً.
يعني من لحظة الحجز لين المغادرة.
بالضبط،
الحجز، اختيار الغرفة، الدخول بالهاتف الذكي كأداة فتح للباب بدل المفتاح التقليدي، وحتى التحكم في إضاءة وحرارة الغرفة عبر تطبيقات متكاملة.
بس هذا صار شبه معتاد في الفنادق الجديدة. وين الابتكار الحقيقي؟
الابتكار الحقيقي مو في التطبيق نفسه كواجهة، بل في تحليلات البيانات اللي يولدها هذا التطبيق. الفندق الذكي هو اللي يجمع هذه البيانات، يحللها ويعرف تفضيلات ضيوفه ويستبقها قبل حتى لا يطلبوها.
والمحور الثاني اللي لفت انتباهي بقوة في التقرير هو موضوع الاستدامة. يعني لفترة طويلة كنا ننظر لمصطلحات مثل البيئة والاستدامة كنوع من تلميع الصورة العامة أو ما يسمى بالجرين واشنج،
مجرد عراقة كده عامة.
صح، بس التقرير يطرحها كاستراتيجية مالية بحتة، وهذا شيء ملفت،
لأنها بالفعل استراتيجية مالية عميقة الأثر ولها مردود مباشر. الاستدامة في تصميم الفندق مثل وضع أنظمة إعادة تدوير المياه والعزل الحراري المتقدم واستخدام مصادر الطاقة المتجددة،
هذه كلها تخفض الفواتير،
تخفيض هائل في تكاليف المصروفات التشغيلية على المدى الطويل. أنت كده ضربت المصروفات التشغيلية لتخوف المستثمرين، وثانياً في شريحة ضخمة ومتنامية من السياح العالميين وتحديداً ذوي الدخل المرتفع يرفضون الإقامة في منشآت غير متوافقة مع المعايير البيئية.
إذن أنت تضرب عصفورين بحجر واحد، تخفض التكاليف وتجذب شريحة سياحية مربحة جداً وتدفع مبالغ عالية.
100%.
هذا مذهل. دعنا نضيف على هذا فكرة تخصيص التجارب والمساحات المرنة. بدلاً من الاعتماد فقط على إيجار السرير، صرنا نشوف فنادق تتحول وكأنها كائن حي يتغير شكله من وقت لوقت.
كيف يعني يتغير شكله؟
يعني قاعات يمكن تعديل جدرانها ومساحاتها عشان تستضيف مؤتمر طبي في الصباح، وفي المساء نفس المساحة تتحول لقاعة زفاف فاخرة. هذا يقودني لتشبيه خطر ببالي وأنا أقرأ، تشبيه الفندق بالمطارات الحديثة.
المطارات؟ تشبيه غريب، وضحي أكثر.
في السابق المطار كان مجرد مدرج لركوب الطائرة، وكانت أرباحه الأساسية من رسوم الطيران. بس اليوم شوف المطارات الحديثة، المطار صار مركز تسوق عملاق، منطقة مطاعم فاخرة وصالات أعمال. الطيران صار مجرد العذر يلي يجلب الناس لتلك المساحة عشان ينفقوا أموالهم. هل الفنادق تتجه لتكون كده؟
واو، هذا تشبيه أعمق وأدق بكثير من تشبيه العقار التقليدي. اللي تتكلمين عنه هو بالضبط مفهوم الإيرادات غير الغرفية، أو الـ Non-Room Revenue،
يعني الدخل اللي ما يجي من الغرف.
صح، الاعتماد على تأجير الغرف فقط يبقيك رهينة لتقلبات المواسم السياحية اللي ذكرناها. لكن لما الفندق يقدم مساحات مرنة للفعاليات ويضم مطاعم عالمية تجذب سكان المدينة نفسهم مو بس النزلاء،
ويبني شراكات سياحية،
بالضبط، شراكات لتقديم رحلات استكشافية ثقافية أو تجارب محلية، كذا الفندق يخلق قنوات دخل بديلة ومستمرة طوال العام وما يعتمد على الغرفة بس. هذا هو السلاح السري الحقيقي لتجاوز أوقات الركود الموسمي وضمان تدفق نقدي لا يتوقف.
وصلنا إذن لنهاية هذه الرحلة التحليلية المكثفة والعميقة. لنجمل باختصار ما استخلصناه من هذه المصادر.
تفضلي.
الاستثمار الفندقي في المملكة العربية السعودية المدفوع برؤية 2030 يشهد تحولاً تاريخياً يجعله فرصة استثنائية، لكنه بعيد كل البعد عن كونه استثماراً سهلاً أو بسيط.
هو صناعة متكاملة.
نعم، هو أشبه بإدارة نظام بيئي معقد يحتاج لتخطيط مالي دقيق ما يخفى الأهمية توفير وسادة نجاة للأزمات، ويحتاج مرونة فائقة في التسعير لمواجهة التضخم، وإلى إدارة محترفة تفهم كيف تخلق مصادر دخل تتجاوز مجرد تأجير الغرف. القاعدة الذهبية هنا، ابدأ بخطة علمية محكمة ولا تتهاون أبداً في الابتكار.
خلاصة دقيقة وشاملة. الفرصة فعلاً هائلة، والمخاطر يمكن ترويضها لمن يمتلك أدوات التحليل والاستعداد الكافي للتكيف السريع مع متغيرات السوق.
وقبل أن نختم جلسة الغوص هذه، نود أن نطرح فكرة مستقبلية للمستمعين للتأمل، فكرة تبني على التطور التقني اللي ناقشناه للتو.
فكرة للمستقبل.
إحنا تكلمنا كثير عن التكنولوجيا كأداة لتسهيل الحجز وتقليل التكاليف التشغيلية، لكن مع هذا الزحف المخيف والسريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خلونا نتخيل مع بعض مستوى أعمق بكثير من الضيافة.
مستوى أعمق كيف؟
لنتخيل إنه نزيل يطأ بقدمه بهو الفندق، فالنظام مو بس يكتفي بتسجيل دخوله، لا، تقوم استشعارات دقيقة وكاميرات تحليل الوجه بقراءة مؤشراته الحيوية ومستوى إرهاقه بعد رحلة طيران طويلة.
يا ساتر، هذا المستوى من تحليل البيانات رح يغير قواعد اللعبة بأكملها.
تخيل إنه الفندق يقوم تلقائياً وبناء على قراءة حالة النزيل النفسية والجسدية هذه بخفض إضاءة الغرفة وضبط درجة حرارتها عشان تساعده على الاسترخاء. مو بس كده، بل يبدأ يبث روائح عطرية وموسيقى محددة مصممة خصيصاً لتهدئة أعصابه المتوترة في هذه اللحظة.
تجربة مخصصة للحد الأقصى.
بالضبط، وهنا يبرز تساؤل مهم ومفتوح للتأمل حول مستقبل هذا القطاع. في عصر الضيافة المعرفية هذا، هل المستثمر الناجح سيكون هو الخبير العقاري اللي يتقن شراء الأراضي وتشييد الجدران؟ أم أن البقاء والسيادة ستكون لمن يتحول لخبير متمرس في علم البيانات وتحليل السلوك البشري؟
سؤال يستحق التفكير العميق.
يبدو أن الجدران وحدها ما عادت تكفي، فالمسرح المستقبلي يتطلب مخرجاً يفهم لغة الأرقام ولغة الجسد بالقدر ذاته. شكراً لكم على الاستماع، ونراكم في جلسة غوص قادمة.